نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الجامع المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الجنائز، باب الحنوط للميت. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا حماد ابن سلمة ابن زيد راوي، لأن هو في الحقيقة عينوا أنه حماد ابن زيد، وإلا هو حماد ابن سلمة وحماد ابن زيد يشتركان في كثير من الشيوخ، إلا أن الراوي عنه قتيبة هو الذي يفرق، في بعض الأحيان يفرق بالرواة عنه. حماد بن سلمة، حماد بن زيد، عن أيوب، أي أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، واقف بعرفة إذ وقع من راحلته. الوقوف بعرفة الحقيقة ليس المقصود منه أن يقف الإنسان على الدابة، ليس هو الواجب وليس هو المستحب، إنما الوقوف جاز أن يقف وجاز أن يقف على الراحلة. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفات على الراحلة فمعناه ليحتدي ويقتدي به الناس، ومثل هذا التفسير فسر به ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وفي السعي. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وهو على راحلته، كذلك سعى النبي طاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة وهو على راحلته لكي يراه الناس كما جاء في بعض الروايات. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات لما وقف، وقف على راحلته صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان الدليل عليه أنه كان يدعو رافعا يديه صلى الله عليه وسلم، فسقط زمام ناقته سقط من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى اليدين والأخرى تركها مرفوعة صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات الصحيحة. الصحابي الجليل هذا رضي الله عنه كان واقفا على راحلته، يعني كان راكبا راحلته وهو في حالة مكثه في عرفات، فوقع من راحلته، فالظاهر أن هذا جائز، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ الدواب كراسية، يعني بحيث لا، إذا كان مسافرا فليركب، وإذا لم يحتج فلا يركب فليرحها، هذا المعنى. فهنا يعني كان هو رحمه الله ورضي الله، ربما كان هو في طريقه إلى محل الوقوف أو كان واقفا على الجواز في هذا الموقع، إذ وقع من راحلته، أي سقط من راحلته، فأقصعته أو قال أقعصته، هكذا جاءت الرواية. من الذي قال؟ أحد الرواة أو النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء في الرواية، أو قال فأقعصته. في اللغة في الحقيقة قال بعض أهل اللغة أن أقصع أي بتقديم الصاد على العين ليس بشيء في اللغة، والقصع هو كسر العطش، إذا كان الإنسان عطشان فأخذ من القصعة شيئا، لعله أخذ من القصعة، فأخذ من القصعة شيئا من الماء ليكسر شدة وحدة عطشه، فهذا يسمى قصى وأقصى، وليس معنى قصى هنا كسر العطش، إنما الصواب كما قالوا أن يكون بمعنى أقعسته أو فأقعسته كما جاء في الرواية الأخرى. فإذا الراوي لعله يكون قد توهم فقال قال أقعسته أو أقصعته، والذي صححه أهل اللغة قالوا الصواب أنه أقعسته أي كسرت عنقه، كسرت عنقه. وبعضهم قال يحتمل أن يكون كسر العطش استعار منه كسر العنق، هذا على كل حال قول. فأكثر اللغويين رجحوا أن الصحيح أقعسته وليس أقصعته، فأي كسرت عنقه. وقعته كسرت عنقه أو الراحلة التي تسببت لإسقاطه والسقوط منه أقعسته وكسرت عنقه، وهو الذي جاء في الرواية الأخرى فوقصته راحلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنتوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فإن الله، هذا التعليل لماذا لا تخمروا رأسه ولماذا لا تحنتوه ولماذا تكفنوه في ثوبيه. وقد عرفنا أن استحباب الكفن أن يكون في ثلاثة أثواب، فيما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه دفن في ثلاثة أثواب سحولية أو سحولية بيض. فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه؟ لأن حكمه هنا حكم المحرم، والدليل على كونه حكم المحرم كونه حكم المحرم أو في حكم المحرم أنه قال ولا تحنتوه أي لا تطيبوه، لأن الطيب على المحرم يكون محرما. ولا تخمروا رأسه، رأسه هل يدخل فيه الوجه؟ بعضهم قال لا، تخمير الرأس هو الذي يكون منهيا عنه، أما الوجه لا يكون منهيا عنه. الظاهر أن في حالة الإحرام يجب أن يكون الرأس والوجه كلاهما مكشوفان أو كلاهما مكشوف. وربما نأخذ قياس الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المرأة في حالة الإحرام أن تكون كاشفة وجهها إلا إذا حاذت الرجال. عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا حاذينا الرجال صدلت إحدانا جلبابها. فإذا لا تصدل إذا كانت في غرفتها الخاصة في خيمتها الخاصة ما محارمها المخصوصين. فبذلك يكون الراجح إن شاء الله لا تخمروا رأسه ولا وجهه أيضا. والعلة والسبب الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، هذا من الأموات الفاضلة، من أنواع الموت الفاضلة لا شك فيه. وإنما يبعث المرء على ما مات عليه كما جاء في رواية مسلم وغيره هذا المعنى، فيكون يبعث ملبيا، هذه من لا شك أنه من الفضيلة له. فلما كان حكمه حكم المحرم نهي أن يطيب، نهي أن يخمر، نهي كذا وكذا. فهذا هو السبب الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا أنه بقي محرما. إذا بعض الناس جاءوا في الحقيقة، وينبغي أن نأخذ هجيرانا أنه إذا جاءت السنة فالقياس كل القياسات تكون على كلها خاضعة لما جاء في السنة. بعضهم قالوا لا، الموت قد أخرجه من الإحرام، لأنه انظروا القياس ما هو القياس، لأنه لو كان بقي على إحرامه وجب على ورثته أو وجب على من يليه أن يتمم حجه، لا يبقى محرما إلى يوم القيامة، وهذه كانه وسام من الله تبارك وتعالى له حتى يأتي يوم القيامة أمام الله ملبيا. وهذا يكون دليلا على فضله ودليلا على إيمانه ويلبي بالتوحيد. فهم يقولون لا يجب، حتى لو قرأنا في الحقيقة فيه مخالفة واضحة جدا. هنا ذكر قال فيه دليل على أن غير المحرم يحنق كما يخمر رأسه، رأسه، وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام خلافا لمن قال من المالكية وغيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي. عذر القائل المالكية أول قائلهم، إذا كان قائله هو مالك رحمه الله فعذره أنه لم يبلغ الحديث، هذا الذي يجب أن نعتذر به، ولا نقول أن المالكي مأمور أن يأخذ قول مالك ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سوء أدب من أي مقلد يقلد إمامه، والحديث واضح في خلاف قول الإمام. قال ابن دقيق العيد هو مقتضى القياس، لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس، يعني كأنه يقول هو قرر أن الموت قطع عنه الإحرام، هذا أيضا هذه القضية ممنوعة لا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أسباب أو ذكر له أحكاما يتعلق بالمحرم، لأنه قال فإنه العلة الحكم يدور مع العلة، معناه أنه يبقى في إحرامه ويبعث إلى يوم القيامة حكمه وحكم الإحرام، ويقوم يوم القيامة إن شاء الله ملبيا، فلا ينبغي أن يؤتى من أبواب القياس حتى يرد الحديث الحقيقة. فلذلك ابن دقيق العيد رحمه الله قال لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس. وقد قال بعض المالكية إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم، لعله لم يبلغ الحديث أيضا، كأنه يقول هذا الحديث يدل على أن غير المحرم يحنط، مفهومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحنط المحرم، معناه غير المحرم يحنط، لكن هناك جاءت روايات وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ما يتيسر من الحنوط. قد قال بعض المالك ولكنها واقعة في حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقها فلا يستدل بمفهومها، هذا الكلام في الحقيقة غير واضح. وقال بعض الحنفية هذا الحديث ليس عاما بلفظه لأنه في شخص معين ولا بمعناه لأنه لم يقل يبعث معلما، يعني كأن بعض هؤلاء يريد أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما في قلبه ويقول فإنه لم يقل يبعث ملبيا لأنه محرم فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل. ماذا يقصد؟ يقصد أن هذه كما يقولون أن هذا واقعة عين، وواقعة عين ليس له عموم. هذا الكلام وهذا الأصل قلنا منتقد عليه من أصله في الحقيقة. كم من وقايع عين ثبتت عليها مسائل كثيرة، جاء رجل وقد طلق امرأته كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وآل رجل زوج خولة لما آل نزل القرآن، على واقعة عين ما ندري ماذا يقصدون بهذا، لم تأتي هناك أحكام كثيرة إلا بوقايع عين، فهذا القول في الحقيقة ضعيف أصولا. يقول هنا ما دام الحكم، قال هذا الحديث ليس عاما بلفظه لأنه في شخص معين ولا بمعناه لأنه لم يقل يبعث ملبيا لأنه محرم، لو قال يبعث ملبيا لأنه محرم قلنا أنه بقي إحرامه فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل. ماذا يقصد؟ يعني انقطع إحرامه ويخمر ويطيب ويحنط إلى آخره، هذا في الحقيقة محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحد يوم بعد بلوغ الحديث إليه. قال ابن بزيزة وأجاب بعض أصحابنا أن هذا الحديث لأن هذا مخصوص بذلك الرجل، لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل. انظروا سبحان الله، الإنسان إذا أراد تقويم مذهب فيحتال احتيالات ويتمحل تمحلات، يعني يستغرب منها، نحن الأطفال نستغرب منها، فكيف قبله العلماء؟ ما يقبلونه، ردوا عليه. ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن حجه قبل، لأنه يبعث معلما ملبيا يعني حجه قبل، إذا كان حجه قبل معناه حجه تام، لماذا يبقى في حالة سورة الإحرام؟ وذلك غير محقق لغيره، هذا في حق هذا الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حجه قبل. أما إذا مات أحد من المحرمين في حالة الإحرام فليس يثبت له هذا الحكم، لأنه لا يعرف أن حجه قبل أو لم يقبل، كيف يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن حجه قبل؟ أحكام الشريعة على الظاهر والله يتولى السرائر. فهذه في الحقيقة من الحيل التي قد يحتال بها لتقويم الكلام والله أعلم. فيقول هنا وذلك غير محقق لغيره. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم. هذا هو ينطبق على الوصول إن شاء الله. وأما القبول وعدمه فأمر مغيب واعتل بعضهم بقوله تعالى وعن ليس للإنسان إلا ما سعى وبقوله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وليس هذا منها. فينبغي أن ينقطع عمله بالموت إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه يبعث ملبيا وهو يحكم بارك الله فيه أن يقول أنه مات انقطع إحرامه انقطع عمله إذا مات الإنسان. سبحان الله. نعم نقول هذا عام إذا مات الإنسان وهم يقبلون في مواقيع كثيرة العموم والخصوص. فهذا عام إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا خاص عمله جار مستمر. افرض أن عمله ليس مستمر لكن حكم الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الأدب أن نقول أنه ليس بجار انقطع، لا ما نقبل هذا الكلام. وليس هذا منها. فينبغي أن ينقطع عمله بالموت. وجيب بأن تكفينه في ثوب إحرامه وترقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروا. جزاهم الله خير. العلماء ما تركوا لأجل احترام البعض إلا بينوا الحق جزاهم الله خير. وقال ابن المنير في الحاشية: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهداء زملوهم بدمائهم، ما قوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب. فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم، وبين المجاهد والمحرم جامع لأن كل منهما في سبيل الله. وقد اعتذر الداودي عن مالك لأنه نقل عن مالك أنه يخمر ويحنث ومثل أي ميت. فاعتذر الداودي عن مالك فقال لم يبلغه هذا الحديث. وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسك ولا قائل به. فأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد النص. خلاصة الكلام أن القول أن الشخص المحرم يخمر رأسه ويطيب هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي قال خلافه لم يبلغ الحديث. وما نظن في أئمتنا رحمة الله عليهم أنهم يحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوالهم ويأمرون بما ليس فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعذره أنه لم يبلغ الحديث وكفى الله المؤمن القتال. نعم. باب كيف يكفن المحرم. قال أبو النعمان حدثنا أبو النعمان أنه قال أخبرنا أبو عوانة أنا ببشر. أبو عوانة من هو؟ أبو النعمان كلهم ثلاثتهم بالكنية. أبو النعمان من هو؟ عارم محمد بن الفضل عارم السدوسي أبو النعمان. أنه قال أخبرنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري وهو من ثقات الرجال. وقد تصحف وضاح في تبعة تهذيب التهذيب فجاء بعض المغرضين يضعف وضاح. قال وضاح ذاك العبد ذكر وضاح أبو عوانة ذكر عند فلان فقال وضاح ذاك العبد لكن تصحف إلى قوله وضاع ذاك العبد وهو يعرف أنه مصحف. لكن حيث أنه يريد أن ينقض رواية له يخالف مذهبه فقال هذا وضاع وهو من ثقات رجال البخاري. التنبيه فقط. أوضاح بن عبد الله اليشكري أنا أبي بشر اسمه
جعفر
بن إياس أو جعفر بن أبي وحشية إياس أبو وحشية عن سعيد بن جبير وهذا درب معروف أبو عوانة أبو بشر عن سعيد بن جبير ثقات في ثقات أو مع ثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره في الحقيقة يعني هذه كلمة جامعة، أي سقط من بعيره فانكسر عنقه، فنسب السبب أو نسب الحكم إلى المتسبب فقال وقصه بعيره، وقال بعضهم لا، البعير يكون قد كسر عنقه، قد يحصل هذا والله أعلم، لأن البعير قد يكون من المتبردين، وعلى ظهر كل بعير شيطان جاء في بعض الروايات، فيكون سبب الغسل أو سبب الوضوء من أكل لحم البعير قد يكون سببه، وفيه طبيعة حقد كبير جدا كما هو معروف، إذا غضب على الإنسان قد يقتص أثره حتى يقتله كما هو معروف يعني في تباعي الإبل. وراجع كتاب حياة الحيوان للدميري فقد بين المسألة في طبيعة الإبل. وقال ونحن مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا وقصه بعيره، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والجملة هذه حالية، والحال إنه أي الرجل محرم وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محرم كما تدل على القرينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
ولا تمسوه طيبا يا شيخ، داخل في
الكافور، داخل في كلمة ولا تمسوه طيبا، نعم، حتى الكافور، وكافور من الأثياب، فحتى الكافور، نعم، بارك الله فيك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الكافور لأجل تطيب رائحته، وهو كان من الأثياب قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أطياب أخرى أيضا، فلا يمس كافورا أو أي شيء، لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا حماد بن زيد أنه عن عمرو وأيوب، عمرو من هو؟ ابن دينار وأيوب السختياني، يعني متابع بعضه لبعض، مقارن، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان رجل هكذا، عنهم ولا عنهما؟ النسخة القديمة بارك الله، التبعات القديمة، أما تبعتنا المصفرة والمحمرة فيها أخطاء كثيرة، عنهم هكذا جاءت القديمة أيضا، عنهم جميعا يعني. قال كان رجل واقف، كان رجل واقف أو واقفا، يعني يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، كان رجل واقفا أو رجل واقف؟
رجل واقف الخبر كان،
وإذا قلنا واقفا لكن الرواية إذا جاءت في النسخ كلها واقف، فهل له تخريج لغوي أو ليس له تخريج لغوي؟
نعم، رجل،
رجل صفة نكرة،
نعم،
النكرة وصفة نكر، رجل موصوف واقف صفة، ومع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، هذا خبره. نعم، كان رجل واقف، أي رجل صفته أنه كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فوقع عن راحلته، فقال أيوب فوقصته، وقال عمرو فأقصعته، فمات، أي الرجل مات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال أيوب فإنه يبعث يوم القيامة يلبي، الرواية بالمعنى، قال عمرو ملبيا. في الحقيقة لا يتأكد بكون اختلاف الألفاظ أنه يكون بالمعنى، من الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة فإنه يبعث يوم القيامة يلبي، وفي مرة أخرى قال يبعث يوم القيامة ملبيا، وكان إذا تكلم تكلم ثلاثا لإيضاح حكم، خاصة حكم جديد للناس، فلا يقال إن هذا من تصرف وتغيير الراوي، قد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان في معنى واحد أدخلهم المصنف رحمه الله في باب كيف يكفن المحرم، يعني كفنه يكون في ثوبيه أو في ثوبين أو في المحرم فقط، لم، نعم، فالمحرم قد تقرر من قبل أن الميت عامة السنة أن يكفن في ثلاثة أسواب مع الاستطاعة. أما المحرم مع الاستطاعة لو كان يستطيع الناس ويستطيع هو في عشرة ثياب لا يكفن إلا في ثوبين أو في ثوبيه هو، لأن الثوب المستعمل قد يكون يجوز له وقد يكون الميت يدفع أحق بالقديم والحي أحق بالجديد. نعم. ما سمعتم؟ نعم. هو هذا كل محرم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فالمحرم وهو محرم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حاج فقط، إحرام سواء كان في حالته لنسك العمرة أو لنسك الحج، فيكون حكمه واحد. بارك الله فيك. لا يقال إنه منفصل. نعم.
القصر بتوضيح الإحرام
كيف؟
القصر بتوضيح ملابس الإحرام
يغسل يعني؟
لا، قصره يكفن في ثوبيه.
جاء في الروايات في ثوبيه أو في ثوبين، والذي جاء في الرواية الأخرى في ثوبيه أيضا، فينبغي أن يفسر إذا كان ثوباه وهما استحقان وليس لم يعني يأتي فيه نجاسة أو شيء، لأنه قد يكون في هذه الحالة خرج منه شيء فيغسل ويجوز أن يكفن فيه، لأن سورته سورة المحرم. كذلك يؤخذ منه أنه حتى لو كان يتيسر قميص أو شيئا مخيط لا يكفن فيه، فهو يكون كحالة الإحرام لا يلبس ولا يكفن في مخيط. نعم. وإن كان يجوز أن يكفن الميت في قميص، وعات النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن أبي المنافق. نعم. فالحديثان هنا كأنه كيف يكفن المحرم وغير المحرم له حكم معلوم، فلذلك أراد أن يبين. نعم. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. في قال بعضهم يكف بمعنى أن يكون مكفوفا من الجهاد بحيث يزرر ويربط من الأطراف، أو يكون مكشوفا لا يربط ولو كان قصيرا، كأنه يريد أن يصور لنا يكف أو لا يكف. القميص إذا كان سابغا يمكن أن يربط من رجله إلى رأسه، أو إذا كان لا يصل إلا إلى نصف ساقه أو إلى ركبته فجاز أن يكفن فيه. الذي يكف أو لا يكف يكون يزرر يقدر على إزراره وعلى إغلاقه من الطرفين أو لا يمكن، هذا الذي يريد. بعضهم قال يكفي أو لا يكفي، يعني القميص يجوز التكفين فيه، يكفي أو لا يكفي، يكفي لجميع جسد الميت أو لا يكفي. وهذه القراءة في الحقيقة وهذا التأويل لغة خطأ، والأكثرون قالوا إن الإمام البخاري رحمه الله أراد أنه يكف أو لا يكف، أي يزرر ويغلق من الطرفين ويربط أو لا يقدر عليه أن يربط. ومن كف من كفن بغير قميص. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي وهو رأس المنافقين والذي تولى كبره، عبد الله بن أبي المنافق لما توفي جاء ابنه ماذا كان اسمه؟
عبد الله
نفسه، عبد الله بن عبد الله بن أبي، وهو كان مسلما حقا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه. جوابه الطلب، لا تقل جواب الأمر، ليس أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم أمر استيلاء، إنما جوابه الطلب. قال أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له يا رسول الله. ما كان، وهو الذي قام لما سمع فيه أنه قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فلما سمع أن أباه قال هذا وقف على باب المدينة وقال والله لا تدخل حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم أنك الأذل والرسول صلى الله عليه وسلم هو الأعز رضي الله عنه بإيمانه، نعم، لكنه لما مات أخذته المحبة على كل حال، وطمع في أن يجد شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يغفر له لأجل قميص النبي صلى الله عليه وسلم وببركة قميص النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن قمصان النبي صلى الله عليه وسلم، نعاله، عمامته، عرقه، كله يتبرك به، فهو طمع في هذا رضي الله عنه ورحمه، فقال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فقال آذني أصلي عليه، آذني الأمر، جواب الأمر ماذا؟ أصلي عليه، الأصل فيه أنه أصلي عليه، آذني أي أخبرني أصلي عليه بالجزم الأخير، جواب الأمر يكون مجزوما، لكنه جاء هكذا أصلي عليه. فقال بعضهم أنه يجوز استئنافا، آذني هذه جملة منفصلة، الأمر بفعل الفاعل يكون جملة مستقلة، أصلي عليه جملة مستقلة، مستأنفة أصلي عليه، لكن إذا جعلناه جواب الأمر فيجب أن يكون أصلي عليه بحذف حرف العلة إذا جزم المعتل أو إذا سكن، نعم. فآذنه أي أخبره، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما